باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نستعين بالله ونستفتح هذا المجلس في مقاصد السور، وهذه المرة مع سورة الجن. وسورة الجن سورة مليئة بالتوحيد لله سبحانه وتعالى والتنزيه له سبحانه وبحمده. ولما كانت الجن والشياطين مصدرا من أهم مصادر الشرك ومصدرا من أهم مصادر الكلام السيء في الله سبحانه وتعالى، جاءت هذه السورة لتربط طائفة من الجن وأقوام من الجن بتمام التنزيه والتوحيد لله سبحانه وتعالى. وكأن القضية ليست مرتبطة بجنس الجن، وإنما القضية مرتبطة بالتمرد والخروج عن الطريق الصحيحة، سواء كان الخارج جنيا أم إنسيا. فحين يأتي تمام التنزيه وتمام التوحيد من جنس عرف بتمام أو بكثرة الشرك وكثرة القول السيء في الله سبحانه وتعالى، يكون لتحقيق التوحيد ولهذا التنزيه من هذا الجنس يعني قدر وقيمة عالية. هذه السورة هي سورة طبعا سورة مكية، والسورة ليست طويلة، يعني هي سورة قصيرة أو متوسطة يعني. وفي نفس الوقت هي سورة فيها فتح أو انفتاح على العالم الآخر غير المرئي، عالم من الغيب. وهذا العالم الذي من الغيب هو عالم متصل بالإنسان، متصل بالبشر عموما في كل يوم. ومن شأن الإيمان بالغيب والإيمان بمرجعية الوحي، الإيمان بما جاء عن الله والإيمان بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شأن ذلك أنه يفتح للإنسان مصدرا وبابا للمعرفة لا يتأتى لمن لا يؤمن بالغيب. بمعنى كم هي قدر المعلومات والتفصيلات والحقائق التي نؤمن بها نحن المؤمنين بالغيب فيما يتعلق بالملائكة والشياطين والجنة والنار والتقدير الإلهي لما يجري في الكون. كم مقدار الحقائق التي نؤمن بها في هذا الباب؟ حقائق كثيرة جدا جدا، وكلما ازداد الإنسان علما بما جاء في الوحي من ذلك ازدادت عدد القضايا التي يؤمن بها، ليس كذلك؟ بينما تجد عند من لا يعترف بمرجعية الوحي كأنه قد جعل بينه وبين هذه الحقائق بابا مغلقا. ولذلك من بركات الإيمان بالغيب انفتاح أبواب أو انفتاح مصدر على أبواب من الحقائق والعلوم والمعاني التي لا تتأتى إلا بالإيمان بالغيب. ومن جملة ما يدخل في الإيمان بالغيب ما يتعلق بالجن والشياطين، والحديث عنهم في كتاب الله وحديث طويل وكثير ومتكرر. بل قبل أن تقرأ أي آية في كتاب الله تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأنت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة بالله هي من جملة الإيمان بالغيب، لأن الذين يؤمنون بالغيب ومن أول ما يدخل فيه الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الشاهد أن هذه السورة تفتح نافذة على عالم الجن، وتفتح نافذة يعني فيها خلنا نقول تسليط الضوء على التفاوت الموجود في هذا العالم، ولكنها تسلط الضوء بشكل أكبر على القسم المؤمن، القسم الصالح من هذا العالم. هذه السورة مرتبطة بمقطع آخر في كتاب الله اللي هو أين؟ في نهاية الأحقاف، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. هذه السورة من المعاني العظيمة التي فيها هي عظمة الرسالة التي جاءت على النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه هذه الجن التي كانت تتبع سفيهها الذي هو إبليس أو إبليس، وكانت تقول على الله الكذب والشطط، وكانت تشرك بالله سبحانه وتعالى، وكانت يعني تتصل بعالم الإنس اتصالا غير مرضي لله سبحانه ولا يرضي الله سبحانه وتعالى، والتي كانت يعني تلمس أسباب السماء أو السماء وتتسمع الأخبار من هنا وهناك، وكانت تفعل وكانت وكانت، حصل عندها تغيير جذري هائل عظيم عجيب من آثار هذه الرسالة. يعني هذه السورة تبين مقدار تأثير القرآن ومقدار الفوائد والاستقامة التي يمكن أن تحصل للإنسان باتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن الجن الذين كانوا وكانوا وكانوا حصل عندهم هذا التغير الهائل بمجرد استماعهم للقرآن واتصالهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يعني حتى روي في بعض الأحاديث وإن كان في إسنادها شيء من الضعف، إنه يعني في سورة الرحمن إنه فبأي آلاء ربكما تكذبان، إنه يعني إنه لا يكون الجن يعني أحسن جوابا منكم أو نحو ذلك. لاحظ إنه صار في تنافس يعني. طيب هذه ثلاثة أمور إذن التي ذكرت إلى الآن. الأمر الأول إيش؟ أيوة، أن يأتي التوحيد والتنزيه من جنس عرف فيه توليد والدعوة إلى الشرك والدعوة إلى سب الله سبحانه وتعالى والإساءة إليه بالألفاظ وما إلى ذلك، لأنه تعرفون الشياطين من أهم ما تعمله الشياطين، من أهم ما تعمله الشياطين أن يأتوا إلى الحقائق التي أنزلها الله فيشوهون فيها، وهذا التشويه يعني يعتبر تشويه فيه إساءة. يعني مثلا السحرة الآن وعمل السحرة مع الشياطين، هم ترى يكتبون شغلات من الأشياء التي يكتبونها، يكتبون أشياء آيات قرآنية مثلا أو بعض الألفاظ الشرعية، لكن ما يكتبونها كما هي. وسبحان الله هذا أصلا هذا طريق الشيطان على طول على الدائما، يعني اللي هو أنه يأتي للحق نفسه يعمل فيه شغلات مشوهة، فهذه الأمور المشوهة سبحان الله هي التي يعني تسير عليها طرق الشياطين. فتجد أنه مثلا يكتبون الآيات مثلا بالعكس ويعملون فيها طريقة معينة، وفي نفس الوقت تجدهم من الأشياء التي يعني يعملونها مع السحرة إهانة بعض المقدسات المصحف وما إلى ذلك. قد عندهم بعض الطرق التي قد يعني أحيانا دم نجس وأحيانا كذا وإلى آخره، فأنت تتعجب أنهم يستعملون نفس الألفاظ آيات كذا ولكن يغيرون فيها عكس كذا، يصفونها بطريقة معينة. هذه الشياطين يعني خلنا نقول هذا عملها. ولذلك وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، ها؟ فينسخ الله ما يلقي الشيطان إيش؟ ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. هذه السورة تبين كيف أن هذه الشياطين المتعودة على التلبيس والكيد والتشويه الحقائق والاستعمال العبارات العجيبة، تعرف لأنه يعني معروف جملة سجع الكهان، جيد، وتعرفون أنه المشركين لما سمعوا القرآن أخذوا يقارنونه، لأنه هو عندهم أنه الأشياء التي يأتي بها الكهان والسحرة الألفاظ والزمزمة هذه حقتهم، هذه بالنسبة لهم يعني شيء كان بالنسبة لهم شيء كبير وضخم وعجيب، يعني ما يقدر عليه إلا الكهان وكذا، وتدل على يعني أشياء غريبة وعجيبة. فهم لما سمعوا القرآن عن المشركين أخذوا يقارنونه بقضية السحر والكهانة وما إلى ذلك، ثم وجدوا أن القضية مختلفة. وأكثر من علم أن القضية مختلفة هم الجن، يعني الجن الذين أتوا فاستمعوا القرآن هم أكثر من علم أن هذا القرآن يختلف عن أقوال الشياطين وتلبيساتهم وخلطهم الحق بالباطل. وهذا مثل السحرة الذين علموا أن عصا موسى عليه السلام ليست من جنس السحر. هذه نقطة مهمة جدا. أما المشركون فهم وإن علموا أن القرآن يختلف عن جنس ما يأتي به السحرة وما يأتي به الكهان، إلا أن درجة علم الشياطين أو درجة علم الجن بذلك أعلى، أليس كذلك؟ واضح الفكرة؟ درجة علم الجن بأن القرآن يختلف عن ما يقوله السحرة والكهان أعلى من درجة علم المشركين بذلك، صح ولا لا؟ ولذلك كان مردود هؤلاء الجن وموقفهم حين سمعوا القرآن موقفا عجيبا، كان موقفا عجيبا، وهو من جهة أخرى يبين عظمة هذا الكتاب العزيز وأنه أعلى من كل ما يمكن أن يطرح أن تطرحه المخلوقات من إنتاجات. ولذلك التحدي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله بالقرآن وتحد شمل الإنس والجن، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالإنسان يتعجب من الموقف، الموقف الجن من اندهاشهم من هذا القرآن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. أول شيء قرآنا عجبا، هذا أمر عجيب، وقفوا أمام أمر أدهشهم، أمام أمر تعجبوا منه، أمام أمر يعني سمعوا من كلام الله سبحانه وتعالى ما أثار انتباههم وعجبهم. ثم إدراك الجن لمقاصد القرآن وحقائق القرآن ومركزيات القرآن أمر مدهش للغاية، لأنه مباشرة أدركوا أن هذا القرآن المراد به الهداية والامتثال العملي. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ثم أخذوا يسردون الحقائق ويعطفون الجملة على الجملة في تثبيت الحقائق الكبرى ومقدار البصيرة والنور الذي استناروا به نتيجة هذا القرآن. ما يتعجب من شأنه الإنسان إنه كل هذا، كل هذه الحقائق، كل هذه الهدايات حصلت لكم من هذا الاستماع للقرآن. ثم يأتي التساؤل إنه نفس المقارنة قلنا قبل شوي، إنه لا يكون الجن أحسن استجابة للقرآن وإدراكا لمقاصده ولحقائقه أكثر من كثير من قراء القرآن من الناس وحتى من حفاظه، لأنهم مباشرة ذهبوا إلى يعني هم ينظرون من هنا من 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 بعيد وللتو يستمعون للقرآن لأول مرة. وبالمناسبة يعني يمكن أن نأخذ ترى من حادثة الجن هذه إنه الاستفادة من القرآن قد تتضاعف حين يأتي الإنسان إلى القرآن وهو عطش وهو باحث عن يعني خلنا نقول وهو خلنا نقول في رحلة بحث. لأنه ترى الجن حين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون القرآن ترى هم أتوا بعد رحلة من البحث. إيش الرحلة كانت؟ ايش كانت، ايش كان الحدث مرتبط بايش؟ هم كانوا يسترقون السمع، ثم فجاه اغلقت ابواب السماء امامهم لانه جاءت الشهب واغلق امامهم ما كان مفتوحا لهم من حيث استراق السمع، لانه وان لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، مع أنه ما كانت قبل ذلك كذلك، يعني ليس أنه ما كان فيها شهب، جيد، لكن ليس مثل هذا، ليس مثل هذه الكثرة، ولا كان في هذا الإغلاق. جيد. فأخذوا يبحثون في الأرض عن سبب ما جرى في السماء. فهم حين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أتوا، خلينا نقول بسؤال، يعني أتوا وهم في سؤال بحثي، في يعني ما الذي يجري، لماذا حصل كذا، إيش الأمر، إيش الموقف. فجاءوا لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم استمعوا علموا أن هذا القول هو الذي أدى إلى ذلك الحدث، أو ذلك الحدث هو المرتبط بهذا القول. وبالتالي هنا فائدة أخرى، وهي أنه إذا استطاع الإنسان أن يربط بين كلام الرحمن ويستحضر في نفس الوقت عظمة خلق الله سبحانه وتعالى للكون، ثم يستحضر أثناء القراءة أن هذا الكلام الذي يقرأ هو كلام خالق كل شيء، فهذا يزيد الإنسان استفادة وخشوعا من القرآن. فاهم الفكرة؟ لأن هم أتوا بهذا الاستصحاب أيضا للربط بين الحدث الكوني وبين الآيات الشرعية. واضح؟ إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، رحمك الله، يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. يهدي إلى الرشد هذه مشابهة لأيضا ما في سورة الأحقاف، فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي، كتابا من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، وفي سورة الجن يهدي إلى الرشد. وهذه هي الثمرة والخلاصة، يهدي، أن هذا القرآن هو هادي، بل وسموا هذا القرآن هدى في أي آية؟ وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. فهذا المعنى هو معنى من أعظم المعاني المتعلقة بالقرآن، أن القرآن جاء أو أنزله الله ليهدي، أنزله الله ليهدي به الناس، ليهدي به المخلوقات، ليهدي به المكلفين من الإنس والجن. وبالتالي أن تنظر إلى القرآن بعين المستهدي تكون قد وافقت مراد الله من هذا القرآن. أن تنظر إلى القرآن بعين المستهدي، يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. لاحظ الآن القرآن أنواع الهداية التي فيه ومتعلقات الهداية التي فيه كثيرة، وتفاوت الناس في الاستهداء أو في الاهتداء بالقرآن بحسب أشياء كثيرة، من جملتها بحسب المشكلات أو أنواع الضلال التي لديهم. الآن الضلال المنتشر في الجن إيش هو؟ الشرك. الشرك هم أصلا يعني هم رواد الشرك ومنتجوه، خلينا نقول إنه هو في الأخير ومن جهة إبليس هو الذي توعد مثل ذلك، وهو الذي يغوي الناس، وهو الذي يوسوس لهم ويرسل جنوده وسراياه لأجل ذلك. جيد. والأمر الآخر هو القول السيء في حق الله سبحانه وتعالى، يعني الشياطين تقذف في وتوسوس بما لا يليق في حق الله سبحانه وتعالى، هذا من شأن الشياطين الأساسي. لاحظ هاتان صورتان من صور الضلال المنتشرة جدا في الشياطين، منتشرة في الجن جدا. لاحظ الهداية هنا جاءت موافقة أو مضادة عفوا لهذين النوعين من الضلال، لكن مباشرة قالوا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، ثم قالوا مباشرة وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. انقلب سيدهم إلى سفيه في نظرهم بعد الهداية، وهذا من شأن القرآن، قلب المعايير وإعطاء المعايير الصحيحة. سفيههم هذا هو سيدهم، وكان قبل أن يستمعوا القرآن في نظرهم سيدا. فلما استمعوا القرآن وعرفوا مواضع الحقائق استوى عندهم النظر، فلما استوى عندهم النظر تغيرت هذه القضية، تغيرت هذه القضية. وهذا شأن القرآن في بقية الفتن وبقية الأبواب، بمعنى أنه اليوم إذا كنا نشكو من انقلاب المعايير بالمعنى السلبي واختلال أو انقلاب المعايير، فإن تسوية هذه أو إصلاح هذه المعايير يكون بتسوية النظر عبر القرآن، إعطاء الأمور حجمها. ومن أعظم المفاتيح التي تعين على تسوية النظر لأجل تصحيح المعايير، من أعظم الحقائق القرآنية التي تسوي النظر فتصلح المعايير، هم حقيقتان مهمتان جدا. الحقيقة الأولى إدراك الفرق بين الخالق والمخلوق، وإدراك الفرق بين الدنيا والآخرة. هاتان حقيقتان من أعظم ما يسوى به النظر الذي تصلح به المعايير، إدراك الفرق بين الخالق والمخلوق. فالمخلوق عبد، عبد ضعيف محدود العلم محدود القدرة، والخالق هو الله العلي العظيم العزيز الحكيم الذي هو بكل شيء محيط وبكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه الأول والآخر والظاهر والباطن، وأن كل شيء إليه صائر وراجع. هذه الحقيقة، إدراك هذه الحقيقة والإيمان بها يصلح أساسات النظر ويعيد تقييم كثير من المعايير، ومعها الحقيقة الأخرى وهي إدراك حقيقة الدنيا والآخرة، وأن الدنيا إلى زوال وإلى فناء، وأنها ليست بشيء، وأنها متاع الغرور، وأن الآخرة خير وأبقى، وأنها هي الحيوان وهي فيها الحياة الدائمة وفيها الخلود، وأنها هي التي تستحق العمل وإلى آخره. إذا دخل الإنسان إلى الدنيا وإلى الحياة وهاتان حقيقتان ثابتتان في قلبه وفي نفسه، فإن كثيرا من الخلل الذي يحصل في المعايير يحصل له بعد ذلك معالجة وتعديل واستصلاح. واضح؟ هذا كله من انقلاب معيارهم تجاه من؟ تجاه سفيههم الذي كان سيدا كبيرا عظيما في أنفسهم. لأنه ترى إبليس يعني بالنسبة لعالم الجن ترى هو إمبراطور كبير، يعني له عرش. المعيار الذي تغير عند هؤلاء هو تغير عظيم جدا، يدل على يعني مدى تأثير القرآن ومدى خلنا نقول سطوته على النفوس، بحيث أنه تتغير الموازين عند الإنسان وتأخذ حجمها ومكانها الصحيح. طيب، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. يعني ما كنا فيه يقولون، ما كانوا فيه من الضلال هو نتيجة الكذب على الله سبحانه وتعالى والافتراء عليه. وما بعد ما تبينت الحقيقة تبين أن ما كانوا فيه هو عبارة عن كذب ووهم. وهذا فيه قضية مهمة، وهي أن كثيرا ممن يعيش في الأوهام وفي الظنون وفي العالم المظلم لا يبصر حقيقة ما هو فيه حتى يرى ما يضاده، حتى يرى غيره. واضح؟ بمعنى أن أولئك لم يدركوا أنهم كانوا في كذب من القول إلا بعد أن أبصروا القول الصادق الذي هو القرآن. فقالوا أن وإيش الآية؟ وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. لكنهم قالوا، لكن متى أبصروا أنهم قالوا؟ حين رأوا الحقيقة. وهذا له شواهد كثيرة في الواقع. كثير من الناس الذين يعيشون في خطأ أو في انحرافات معينة، خاصة المتعلقة بالتصورات، يعني حين يبصرون الحقائق يتضح لهم إشكال ما هم فيه بعد أن لم يكن ذلك واضحا. وهذا يعني الله سبحانه وتعالى ذكر من ذلك أمثلة عجيبة في سورة الأنعام. الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الأنعام يعني كيف أن الإنسان قد تعمى عينه عن الحقائق. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم إيش؟ شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. وكذلك قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. العسل حق أمس. طيب وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ما أضل من هؤلاء إلا هؤلاء، ولا من هؤلاء إلا هؤلاء. يعني هؤلاء يعيشون في الكذب، وهؤلاء يعيشون في الوهم، والواهم يتعلق بالكاذب، والكاذب يلبس على الواهم. الكاذبون هنا هم الشياطين، والواهمون هنا هم الإنس المتعلقين أو الإنس المتعلقون بهم. فالواهم يتعلق بالكاذب، والكاذب يزيد الواهم وهما. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وهذا الرهق الذي يحصل للإنس مزيد من الخوف يعني إشكال وما إلى ذلك، العجيب أنه يزيدهم أيضا، يعني لا يقطع عنهم صلة التعلق بـ 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 بهؤلاء الجن. سبحان الله، هذه الآيات تظهر لك حال الضعف والوهم والظلام والإشكال والخلل في طريق الشرك، وفي طريق ضعف التعلق بالله. وبعكس ذلك تظهر لك هذه الآيات مقدار القوة والوضوح والصفاء في التوحيد وفي التعلق بالله سبحانه وتعالى. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وهذا فيه ذكر قبل قليل لما قلت أنه من أهم الحقائق المثبتة أو المصححة للمعايير الدنيا والآخرة إدراك حقيقة الدنيا والآخرة. انظر هنا لما كانت هذه الحقيقة غائبة كيف انقلبت المعايير. لأنهم وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وهذا من الأسباب التي جعلت رجالا من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، هو ظنهم أن لن يبعث الله أحدا. يعني أقصد أنه من جملة الأسباب أنه الإنسان غير مؤمن بالله، غير مؤمن بلقائه، غير مؤمن بالبعث، فيتيه في, 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 في أودية الأرض. سبحان الله، القضية كأنها يعني معادلة سماوية أرضية. إنه كلما تعلق الإنسان بالسماء خفت متعلقاته الأرضية، وكلما قطعت صلة الإنسان عن السماء ثقلت متعلقاته الأرضية. واضح؟ كلما تعلق الإنسان بالسماء خفت متعلقاته الأرضية، لأنه يرى أن محله ليس هنا أصلا. كن في الدنيا كأنك غريب، فتخف المتعلقات الأرضية، لا يضرب بجذوره في الأرض. وكلما كان العكس ثقلت المتعلقات الأرضية، لأنه لا يرى إلا الأرض أصلا، هو لا يرى إلا الأرض، وبطبيعة الحال سيحفر فيها وسيسكن فيها سكن المطمئن إليها، لأنه لا يرى غيرها. وبالتالي ونظرا للضعف الفطري الموجود في هذا الإنسان، فإنه بطبيعته سيتعلق بغير الله، وسيركن إلى غير الله، وسيستغيث بغير الله، وسيستعيذ بغير الله، وهكذا. لأن الإنسان بطبيعته فيه افتقار، وفيه ضعف، وفيه خوف. فإذا لم يصرف هذا في توحيده لله سبحانه وتعالى وتعلقه به، فسيصرف هذا إلى وفي غير ذلك. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. السورة هذه عجيبة سبحان الله، فيها ألفاظ متكررة. رصد أين موجودة أيضا هنا؟ فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصد. إيش كمان؟ فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد. ورصد هنا غير رصد هناك من حيث التعلق. هناك الرصد، الرصد اللي هناك رصد اللي هم في الآية الثانية ملائكة يحفظون الأنبياء والرسل، وهنا الرصد يعني متعلقة ب، وإن كانت حقيقة هي مشتركة، يعني فيها اشتراك من جهة الحفظ من الشياطين، الحفظ من الشياطين، لأنه فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. إيه يعني من قد أبلغ رسالة ربي، الرصد الذي نجعلهم الله سبحانه وتعالى مع الرسل من أهم ما يحفظون الرسل منه من الشياطين. وكذلك هنا فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، هي أيضا حفظ للسماء من الشياطين. واضح؟ وإن كان هناك هنا بالشهب وهناك بالملائكة. وأن طبعا هذا أمر عظيم وحدث كبير جدا حدث في هذا الكون. الله سبحانه وتعالى أغلق أبواب السماء دون الشياطين، وهذا حدث كبير جدا جدا، حدث عظيم كبير. الله سبحانه وتعالى أصلا هو متعلق بقضية أن الله يتكلم بالوحي في السماء، ثم تتناقل الملائكة الخبر في السماء كما جاء في الحديث، حتى يصل إلى مكان يمكن للشياطين أن تصل إليه فتستمع. والهدف من هذا الاستماع وولع الشياطين بقضية معرفة الغيب وعلاقتهم بالكهان الذين يدعون الغيب فيخدمون الكهنة بمثل ذلك. جيد؟ ولذلك يروج الكهنة على الناس، لأنه يأتيهم شيء من الحق الذي أتت به الشياطين، ونظرا لأن الشياطين دائما يشوهون الحقائق وأتباعهم كذلك، فهم يخلطون الكذب بس بالحق، بالصدق بالحق بالباطل، والناس ما يهمها إيش الجوانب اللي صار فيها الكذب، بس مو ذاك اليوم قال كذا صح ماشي. لكن لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل هذا الكتاب العزيز أغلق أبواب السماء دون الشياطين ومنعهم من خبر السماء، فكان حدثا عظيما عجيبا مهولا. وهذا كما قلت جعل الشياطين أو جعل الجن تدخل إلى القرآن دخول الباحث يعني خلنا نقول المتلهف، إيش اللي يجري، إيش اللي حاصل في الأرض. طيب، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، إنه هذا اللي حاصل في السماء إيش هو، يعني إيش اللي حاصل، يعني إيش اللي حيصير. أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. هذه طبعا هذه المجموعة من الجن استعملت الأدب مع الله سبحانه وتعالى بخلاف الشياطين في حديثهم عن الله سبحانه وتعالى، أنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. شوف القرآن والإيمان كيف يغير الإنسان، فإنه كان سفيه هنا يقول الله شطط، وهؤلاء لما أتوا بقضية مع أنها قضية قدرية قالك لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، ولما أتوا إلى الرشد قال أم أراد بهم ربهم رشدا، أظهروا الحديث عن الله. لما جاء الشر قال أريد، مع أنهم يعلمون أن المقصود الذي هم أو أن المقصود اللي كان عندهم واضح، يعني هل أراد الله سبحانه وتعالى الشر بأهل الأرض أم أراد الرشد بهم؟ ولكن نظرا لأن اللفظ يعني فيه ما فيه فلم ينسبوه إلى الله، فقالوا أن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. وهذا باب عظيم من أبواب الأدب مع الله سبحانه وتعالى، باب الأدب مع الله بالألفاظ وإن لم يرد بها حقائقها من جهة الإساءة. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن سب الدهر مثلا، مع أن الذي يسب الدهر لا يقصد بالضرورة الإساءة إلى الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ ولكن قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. يعني إيش الدهر؟ إيش هو؟ إيش تقول غدر الزمان؟ يعني إيش غدر الزمان يعني؟ طب مو هي أقدار الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي يقلب الليل والنهار ويقدر الأقدار، فضلا عن من يقول مثلا سخرية القدر مثلا، هذه صريحة جدا يعني، وبتكثر تعرف في الروايات وفي هذا يا يعني لسخرية القدر يقول مصيبة. أما الشعراء يكثر عندهم غدر الزمان وغدر الدهر وكذا وإلى آخره. فهذا مثلا من باب الألفاظ وفيه النهي. وكذلك ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، ما يقول ما شاء الله وحده أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك حتى الحلف، وإن كان هي حتى هذه لها متعلقات قلبية عموما، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. طيب هو عموما الدرس ليس التفسير، ليس المقصود فيه التفسير الكامل لآيات سورة الجن. طيب شام ما في مشكلة، تعبان يروح يريح عشان مات يعني تقعد تتمايل الرؤوس منها هنا وها هنا. طيب عايزك الخير بس قلبوا يا بابا. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، من عبد الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم، كادوا يكونون عليه منهم عليه هذه كادوا منهم الجن لبدأ تراكمين تجمعين طبعا. وأنه هذه معطوفة على بداية السورة كما يذكر يعني بعض أهل التفسير، يعني قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وهذه متعلقة الآن ببداية السورة بشكل واضح، أنه أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، هؤلاء النفر جاءوا فقالوا سمعنا قرآن عجبا وكذا. ثم هنا تعطف هذه الآية على الآيات الأولى لتبين حالة الاهتمام وصورة المشهد الذي كانوا عليه. اجتماعهم كادوا يكونون عليه لبدا، كأنهم متزاحمين، كل واحد يعني ايش كذا طالع فوق الثاني، ولا مجمعين يستمعون الى النبي صلى الله عليه وسلم. عجيب عجيب حالة اللهفة، وهذه يعني حالة تزيد الإنسان المؤمن إيمانا وتعظيما للقرآن الكريم، تعظيما للقرآن الكريم ولما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظ كيف أنهم أدركوا الحقائق على ما هي عليه، فوصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله، وهذا الوصف الشريف وصف يعني غاب عن كثير من أهل الباطل وأهل الضلال. هذا مثل القول في عيسى عليه السلام، أول ما ذكره عيسى عليه السلام قال إني عبد الله، ثم غلت النصارى فيه. وهنا الجن أول يعني وصفت النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله، ثم حاد من حاد عن عدم استحضار هذا المعنى وهذه الحقيقة العظيمة الشريفة، من حاد، بينما الله سبحانه وتعالى حين يمتدح نبيه صلى الله عليه وسلم يذكر وصف العبودية، فيقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى آخره. طيب، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. هنا تأتي عطف الحقائق على ما بعض ما أشير إليه سابقا، وحتى ربما بعض ما هو تقرير يعني جديد، أنه هنا كما قلت في من مقاصد السورة الواضحة تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى، وبيان مركزية القرآن في الدعوة إلى هذا التوحيد، ومركزية الخطاب النبوي أو مركزية التوحيد في الخطاب النبوي. طيب، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، ملتحدا يعني ملجأ، إلا بلاغا من الله ورسالاته. من أفضل الأقوال في التفسير، والله تعالى أعلم أنه هو الأقرب، أنه إلا بلاغا من الله ورسالاته متعلقة بقل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، أي إنما أبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى. وبعضهم قال إن الاستثناء هنا أصلا منقطع، يعني ليس متعلقا ب، لأنه هي قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، إنه ما العلاقة بينهما. وبعضهم قال الاستثناء منقطع، وبعضهم قال في أكثر من قول، لكن من الأقوال الجيدة في هذه الآية إنها متعلقة بقل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، وتكون الجملة قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا بين الآيتين يعني، وفيها تقرير لنفس المعنى السابق يعني من حيث المعنى الكلي، من حيث افتقار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه. وهذه السورة يعني كما قلت من مركزياتها تحقيق التوحيد، يعني هذه السورة إذا فيها أن الجن الذين تعلق بهم كثير من الناس تعلق بهم لأنه يعوذون برجال من الجن، ها، والكهنة والسحرة والمدريش، إذا كانوا هنا قد اعترفوا قالوا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، ها، ثم النبي صلى الله عليه وسلم خير المرسلين خاتم النبيين يقرر أن قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، ها، وأيضا في السورة عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وأيضا وأنا لا ندري مرتان، ذكرت مرتين وأنا لا ندري وأنا لا ندري. فهذه السورة قاطعة لجذور الشرك ولجذور التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، فيها أن كل ما ينبغي أن يتطلب من جهة العباد فإنما هو عند الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالضر والنفع والرشد وما إلى ذلك. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يملك للناس الضر والرشد، وإنما هو هادي يدل يعني يرشد إرشاد اللي هو التوجيه يدل، لكن الذي يسلك الهداية في القلب هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك إنك لا تهدي من أحببت. فهذه السورة مركزية التعلق بالله سبحانه وتعالى وتنزيه الخالق سبحانه وتعالى فيها مركزية واضحة وعظيمة، وهي مقصد من أعظم مقاصد السورة. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. سؤال: شرب الخمر معصية أو لا؟ طيب، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ومن المعلوم أن شارب الخمر المسلم إيش؟ غير مخلد في النار، ليس كذلك؟ طيب كيف توجه هذه الآية؟ طيب أحسنت. أول شيء في جمع النصوص، هذا الاستدلال بالمجموع، لكن أيضا السياق، وهذا يأتي أهمية فهم السياق. أنت الآن لما تقرأ السياق ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، ما يشكل عندك أبدا أن السياق في إيش؟ في قضية الشرك، صح؟ وانت تقرا سوره الجن والايات اللي قبلها، قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا، قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا، قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا الا بلاغا من الله ورسالاته، ومن بدايه السوره انت تقرا ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم وخالدين فيها ابدا، السياق متسق في هذا المعنى، واضح؟ وان كان استدل بهذه الايه المعتزله او طوائف من المعتزله على قولهم في التخليد في النار، وهذا إشكال. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما علمه الله، إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. فالله هو عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. إيش علاقتها؟ فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. هذا مما اختلف فيه المفسرون على أقوال، فيها يعني نقاش، لكن الذي وجدته شفى هو ابن عاشور في هذه الآية: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم كما هي صافية دون إلقاءات الشياطين وتشويهاته التي تحصل، والتي من أهم ما يدفعها هم الرصد من الملائكة الذين يحفظ الله بهم الرسل ورسالاتهم. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا سبحانه وبحمده. هذه وقفة مع يعني بعض مقاصد السورة بالإضافة إلى تفسير بعض الآيات والوقفات. هنا سورة يعني يحتاج الإنسان أن يعيد، أو خلنا نقول أن يقرأها متأملا متفكرا، إذا أراد أن يعني خلنا نقول يثبت حقائق التوحيد ومقدمات المقدمات القائدة إلى حقيقة التعلق بالله سبحانه وتعالى. هذه السورة من أعظم ما من أعظم ما يثبت هذه الحقائق. وبالمناسبة يعني تثبيت حقائق التوحيد أو إجراء العمل القلبي بمقتضى التوحيد فيه أنواع من المقدمات. في أنواع بعض أنواع المقدمات مذكورة في هذه السورة. إيش نقدر نقول أنواع مقدمات اللي في هذه السورة؟ يعني هي متعلقة في الأساس بالله أم بالمخلوقين اللي في السورة هذه تحديدا؟ هي فيها لا شك متعلق بالله وبالمخلوقين، بس أكثر شيء في هذه السورة، هل هذه السورة التركيز فيها على صور كمال الله وعظمته أم صور افتقار المخلوقين؟ صور افتقار المخلوقين. أقصد أن مقدمات التوحيد لها هذان البابان، مقدمات التوحيد فيها بابان عظيمان كبيران جليلان شريفان. الباب الأول الحديث عن الله وعظمته وجلاله والتفكر في مخلوقاته، فهذا قائد إلى التوحيد. الباب الثاني الحديث عن ضعف المخلوقات وافتقارها وأنها لا تملك الضر والنفع، فهذا قائد إلى التوحيد. السورة هذه فيها الشق الثاني بصورة أوضح، صح ولا لا؟ بينما مثلا في سورة فاطر تجد الحديث في الشق الأول أوضح، وإن كان فيها أيضا ذكر للثاني. يعني سورة فاطر مثلا فيها في الشق الثاني حق المخلوقين، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ولكن في نفس الوقت نظرت عامة السورة ستجد فيها أن الحديث عن عظمة الله وآثاره في آثار، يعني خلنا نقول ما يتعلق بالاستدلال على ذلك على عظمة الله وكماله وجلاله من خلال المخلوقات، صح؟ ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام إلى آخر الآيات. وقبل ذلك في هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكل لحما طريا وتستخرجون حلية البسن، ثم الآية التي بعدها إلى آخره. بعدين تجد يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، هذا في سورة فاطر. وكذلك مثلا في سورة الأنعام تجد فيها مواضع في الحديث عن الله سبحانه وتعالى من هذه الجهة، إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله إلى آخره. ولذلك تجد فيها بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، إيه وذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، هذا في سورة الأنعام. أما سورة الجن فيها التركيز على الباب الثاني، إنه هذه الجن التي تعلق بها الكهنة والسحرة وتعلق الناس بأولئك الكهنة والسحرة وكانوا يعوذون بهم، ضعفاء مساكين محتاجين ما عندهم شيء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو بذلك المحل من الله سبحانه وتعالى وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو ومع ذلك في هذه السورة تجد أنه يقول أن الله يقول له قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، ما لي ملجأ يعني إلا الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله العلي العظيم الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله إلا هو ولا رب غيره سبحانه وبحمده، نسأله سبحانه أن يغفر لنا ويرحمنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا إليه متوجهة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من الشرك والنفاق والرياء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المخبتين القانتين الصادقين الصالحين، وأن يعفو عنا ويعافينا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.